الله يرحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل التاسع في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. ويراد من المسافة ها هنا المقولة التي تقع فيها الحركة. والحاصل أن للمسافة معنيين، أحدهما ذلك المعنى العرفي وهو المكان، أو فقل هو الامتداد الذي يكون له وجود فعلي، كأن يقال إن المسافة بين هذا الجسم وذاك الجسم هي كذا، فها هنا يوجد امتداد فعلي حاصل ومتحقق قبل قطع هذه المسافة، قبل أن يتحرك الجسم الأول نحو الجسم الثاني يوجد ذلك الامتداد فعلا. المعنى الثاني وهو المعنى الفلسفي للمسافة، وهو عبارة عن وجود امتداد بالقوة توجده الحركة، فالمتحرك في المسافة العرفية يقطع امتدادا له وجود بالفعل، ولكن في بالمعنى الفلسفي لا يوجد امتداد ومكان ومسافة حقيقة، وإنما يقوم المتحرك بإيجاد هذا الامتداد عن طريق التحرك. فعندما تتحرك مثلا النطفة إلى إنسان، لا نعني أن هناك امتدادا موجودا وكائنا بالفعل، ثم تقوم النطفة بقطع هذه المسافة على حد قطع الأجسام للأين، بل إن هذه النطفة بتحركها تقوم بإيجاد هذه المسافة. فالمسافة التي في العرف مغايرة للمسافة التي نبحث عنها ها هنا. والفارق أن المسافة العرفية امتداد فعلي كائن قبل أن يتحرك المتحرك، والمسافة الفلسفية امتداد بالقوة يوجدها المتحرك بحركته، فالحركة هي التي توجد ذلك الامتداد. هذا من جهة. ثم إن المسافة ها هنا هي المقولة التي يقطعها، أو المقولة التي تجري فيها الحركة. ذكر الشراح أن قولنا إن الحركة تجري في هذه المقولة يمكن أن يراد منه، عليكم السلام، عدة معاني. عندما نقول إن هذه المقولة تجري فيها الحركة، أو إن هذه الحركة واقعة في تلك المقولة، فتارة يراد من هذا التعبير أن المقولة هي ذلك الموضوع الذي تحل فيه هذه الحركة وتعرض عليه، وتارة يراد منه معنى آخر، وهو أن المقولة هي تلك القناة أو النفق أو الأخدود الذي تجري فيه هذه الحركة. ومرادنا من المسافة ها هنا هو ذلك المعنى الثاني لا الأول، وذلك لأن المعنى الأول هو أن المقولة هي الموضوع الذي تعرض عليه الحركة. فقولنا إن الحركة تجري في الكيف يعني أن الكيف هو موضوع هذه الحركة، وإن الحركة تجري في الجوهر يعني أن الجوهر هو الموضوع الذي تحل فيه هذه الحركة. وهذا معنى باطل لوضوح أن الحركة ليست من الأعراض حتى تحتاج إلى موضوع بهذا المعنى، وإن كانت تحتاج إلى موضوع بواحد من الأركان التي تقدمت. فالمراد من مسافة من المسافة ها هنا المقولة التي تجري فيها الحركة، والمراد من المقولة التي تجري فيها الحركة ذلك أو تلك القناة التي تتم فيها الحركة. توضيح ذلك أن الوجود كما عرفنا إما وجود قار وإما وجود سيال، وقد عرفنا أن الحركة إنما تنتزع من ذلك الوجود السيال الواقع على بساط الزمان. هذه الحركة تنشأ من الزمان حقيقة، لأن الحركة مقدار الزمان. فمفهوم الحركة إنما ينتزع من ذلك الوجود الذي له امتداد على بساط الزمان. ولهذا الوجود الذي له امتداد على بساط الزمان حركة تكاملية يطويها عندما يحصل ما كان له بالقوة تحصيلا فعليا. فالتراب له حركة تكاملية إذ يبلغ حد النطفة التي كانت له بالقوة فيبقى له قوة ثانية أو يحصل له قوة ثانية، وهي استعداده لأن يصير نطفة فعلقة فغيرها. جيد. ثم إننا إذا نظرنا إلى هذا الوجود الممتد لا بنظرة واحدة وبنظرة نلحظ كامل هذه الحركة وكامل هذا الامتداد، بل إذا نظرنا إلى هذه الحركة التكاملية على أنها مركبة من أجزاء مفروضة ومن أقسام آنية يمكن أن نفترضها، يعني هو وجود واحد ممتد، ولكن إذا لاحظنا هذا الوجود الامتدادي وقسمناه قسمة فرضية قسمة ذهنية، فلاحظنا التراب على النقطة الأولى من المسافة، ثم لاحظناه عندما حصلت له حركة تكاملية فصار غذاء، فلاحظناه بعد ذلك بلحاظ آخر وهو عندما صار غذاء. نجد أن بإمكاننا أن ننتزع ماهية مختلفة في كل آن وفي كل نقطة من نقاط هذه المسافة. فالتفاحة عندما يكون لها اللون الأخضر ننتزع ماهية الخضرة، ثم عندما نلحظ نفس هذا الوجود ولكن عندما حاز نتيجة حركته وقطعه للمسافة حاز على رتبة كمالية أخرى ننتزع ماهية ثانية وهي ماهية الأصفر، ثم بعد ذلك ننتزع ماهية الأحمر، فنجد أن الحركة أن الكيف في مثل هذا المثال هو القناة التي جرى فيها الحركة، لأن كلا من الخضرة والحمرة والصفرة هما من أنواع اللون، واللون من أنواع الكيف المحسوس، والكيف المحسوس من أنواع مطلق الكيف، فالكيف هو القناة التي تمت فيها هذه الحركة. وقد انتزعنا عن كل حد من حدود هذا الوجود الامتدادي ماهية مباينة للماهية الأخرى، ولكن يندرجان تحت مقولة واحدة. ومن هنا يقال إن جريان الحركة في المقولة يعني تبدل الماهية من نوع إلى آخر مباين له، ولكن يندرج معه تحت مقولة واحدة. وها هنا جملة من الأول. الأمر الأول أن هذه الماهيات عندما هذه الماهيات المتباينة كالصفرة والحمرة والخضرة في التفاح وكالترابية والغذائية والنطفية وغيرها في الجوهر، هذه الماهيات المتبدلة والمتباينة قد انتزعت من حدود ذلك الوجود الامتدادي، ولكن لا بما هو وجود واحد متصل سيال، إذ لم يلحظ ذلك الوجود الامتدادي بلحاظ واحد، وإنما انتزعت هذه الماهيات عن ذلك الوجود الامتدادي بلحاظ أنه منقسم ولو بالقسمة الفرضية، ولو كانت الماهية إنما تنتزع عن الوجود الامتدادي بما هو وجود واحد متصل للازم التشكيك في الماهيات، والتشكيك في الماهيات باطل. الآن نفترض هذا هو الوجود الامتدادي، وهو أن التراب نتيجة حركة في جوهره انقلب إلى غذاء، والغذاء إلى نطفة، والنطفة إلى إنسان. نفس هذا المثال في الكيف، نفسه في الكم، في نمو الجسم، ما شئنا يعني بعزل عن الحركة الجوهرية وغيرها، المثال هو فإن عندما نأخذ نريد أن نأخذ الماهية، والماهية إنما تنتزع عن حدود الوجود، فإن الماهية تارة ننتزعها عن حد هذا الوجود الامتداد بما هو وجود واحد متصل، فنلحظ هذه السلسلة وهذه المسافة من أولها إلى آخرها ونريد أن ننتزع عنها ماهية، وتارة ثانية ننتزع الماهية عن هذا الوجود المتصل بما هو منقسم إلى أجزاء آنية مفروضة طبعا، وإلا الحركة لا تنقسم. إذا أردنا أن ننتزع الماهية عن الوجود الامتدادي بما هو وجود واحد اتصالي، فسوف ننتزع ماهية واحدة، لأن الملحوظ حينئذ هو كل هذا الوجود الاتصالي بنظرة واحدة. وإذا أردنا أن نلحظ الوجود أو ننتزع الماهية عن الوجود الامتدادي ولكن بلحاظ كل حد من حدود هذه الأقسام الآنية التي يبلغها المتحرك في حركته، فسوف ننتزع ماهيات متعددة بتعدد هذه الأقسام الآنية. أما الأول فهو باطل، لأنه يلزمه أن ننتزع ماهية واحدة بحسب الفرد، وهذه الماهية الواحدة سوف يكون فيها تشكيك بين أفرادها لوضوح أن المتحرك كلما قطع مسافة في حركته فإنه قد استحصل على شيء كان له بالقوة فحاز عليه فعلا، فهو بالقوة بالنسبة إلى اللاحق، ولكنه بالفعل بالنسبة إلى السابق. فيكون كلما زادت الحركة صارت أقوى وأشد وأكمل من الحركة السابقة. فحينئذ لو انتزعنا عن هذا الوجود الامتدادي مثلا مفهوم الإنسان، فإنه يلزم أن يكون هذا المفهوم، هذه الماهية يلزم أن تكون ماهية مشككة لوضوح أن انطباقها على الحركة الأخيرة أشد وأقوى وآكد من انطباقها على الحركة الأولى، يعني على الوجود عندما كان في حركته الأولى، لأن الوجود في حركته الأولى هو محض استعداد وقوة لكل الحدود الآتية في الحركة جيد، ولكنه على حركته الأخيرة هو في حيز الفعلية بالنسبة إلى كل ما سبقه. فيكون وجود هذه الماهية وانطباقها على الفرد الأخير من الحركة أقوى من انطباقها على الفرد الأول من الحركة، فيلزم أن يكون مفهوم الماهية مشكك ولا تشكيك في الماهيات أولا، لأن التشكيك إنما هو من خواص الوجود على ما عرفنا، وثانيا للأدلة التي ذكرناها ونستذكر واحدا منها، وهي أن ما الماهية إذا كانت تنطبق على الضعيف فيلزم أن لا يكون القوي داخلا تحتها، وإذا كانت قد أخذ في مفهومها قوة القوي فيلزم أن لا تنطبق هذه الماهية على الضعيف. وهذا نفس الذي كنا نتحدث عنه في مسألة النور، النور الشديد والنور الضعيف، فليست الشدة مأخوذة في حد النور، حتى كأن النور الضعيف ليس بنور، ولا ضعف النور مأخوذ في حده حتى كأن النور الشديد ليس بنور، وإنما الشدة والضعف من لوازم الوجود ومن خواصه وآثاره. فلو كانت الماهية في الوجودات الامتدادية تنتزع عن الوجود الامتدادي بما هو وجود واحد متصل للازم التشكيك في الماهية ولا تشكيك في الماهيات. ولذلك فإن الماهيات في الوجودات الممتدة، يعني الوجودات التي لها حركة، في الوجودات الامتدادية تنتزع عن الوجود الامتداد لا بما هو وجود واحد اتصالي، بل بما هو وجود منقسم إلى أقسام آنية مفروضة. المسألة الثانية أن الماتنا قد عبرها هنا بأن الماهيات التي تنتزع من هذا الوجود الامتدادي هي عبارة عن ماهيات متباينة نوعا، ولكن تندرج تحت مقولة واحدة كالصفرة والحمرة والخضرة، وهي أنواع متباينة تندرج تحت جنس عال واحد، أو كالترابية والغذائية والنطفة وغيرها التي تندرج تحت مقولة عالية واحدة وهي مقولة الجوار، ولكنها أنواع متباينة. وهذا الكلام وإن كان صحيحا ولكنه لا ينحصر في كون الأنواع في كون الماهيات أنواعا متباينة، بل قد تكون تلك الماهيات أفرادا لماهية واحد، أصنافا متعددة لماهية واحد. ليش؟ شوف الآن عندما نفرض في التفاحة التي يكون لها اللون الأخضر فتبلغ عند منتصف الحركة اللون الأصفر وفي نهاية اللون الأحمر. لنفترض أن اللون الأخضر حتى ينتقل إلى اللون الأصفر يحتاج لنفترض إلى كم آن؟ إلى 5 آنات من الزمن. فإن حركة هذا الأخضر في الآن الأول غير حركته في الآن الثاني، لأنه في آنه الثاني أقرب إلى الأصفر من الآن الأول، ولكنه في كل من الآنين الأول والثاني ينتزع عنه مفهوم الأخضر، وهو في الآن الرابع لا زال أخضر أيضا. فإذا نظرنا إلى هذه الأقسام الآنية لنا أن ننتزع أيضا ماهيات متعددة، ولكن هذه الماهيات تنطبق على أفراد، أو ننتزع ماهية واحدة عفوا هي ماهية الأخضر، إلا أن هذه الماهية الواحدة تنطبق على أفراد متعددة. فجريان الحركة في هذه المقولة لا ينحصر بانتزاع ماهيات متباينة نوعا، بل قد تكون الماهية بانتزاع ماهيات تندرج تحت نوع واحد ولكن تدل على أفراد متعددة، أصناف متعددة تحت ماهية واحدة. جيد. المسألة الثالثة، استشكل البعض على جريان الحركة في المقولات بأن جريان الحركة في المقولة يستلزم تبدل الماهية من نوع إلى آخر، وتبدل الماهية من نوع إلى آخر يستلزم انسلاخ الذاتيات عن ذاتها، والذات لا ينفك. والجواب عن ذلك أن المراد من عدم انفكاك الذات هو عدم انفكاك الذات مع بقاء الذات، أما مع انعدام أصل الذات فلا بد من انعدام ذاتياته. فقولهم إن الذاتيات لا تزول ولا تتبدل، مرادهم به أن الذاتيات لا تنفك عن الذات ما دامت الذات موجودة، أما مع بطلان أصل الذات فلا بد من انعدام ذاتياتها. ولذلك فإن الحمرة إن كانت من ذاتيات التفاح مثلا، أو خصائص التراب إن كانت من ذاتياته فهي لا تنفك عنه ما دام التراب ترابا، أما مع انقلابه، شوف هذا الإشكال الآتي، مع انقلابه غذاء فلا بد تنفك تلك الذاتيات وتنعدم، بل يجب انعدامها. المسألة الرابعة يمكن، اعترض على جريان الحركة في المقولات بأنها تستلزم تبدل الماهية من نوع إلى آخر. الكلام الآن ليس عن الذاتيات، تبدل نفس الماهية من نوع إلى آخر، والماهيات لا تزول ولا تتبدل. والجواب أن الحركة ليست أمرا عارضا حتى توجب تبدلا في ماهية التراب إلى ماهية أخرى، بل ليس هناك إلا وجود امتدادي عندما نلحظ حده وفناءه في بداية تحركه ننتزع عنه ما هي، وهي ماهية الترابية، ثم عندما ننظر إلى حده وفنائه بعد حركة ثانية فيه ننتزع عنه ما هي مباينة للماهية الأولى. فليس هذا من تبدل ماهية إلى ماهية أخرى، وإنما التبدل في حدود الوجود، التبدل في الوجود وحدوده، لا أن ذلك المفهوم وتلك الماهية التي في الذهن قد حصل فيها انقلاب وتبدل، وإنما الذي تبدل هو جوهر الوجود بحركته. فنحن عندما نظرنا إلى هذا الوجود عندما كان له ذلك الفناء وذلك الحد انتزعنا عنه ماهية الترابية، وعندما نظرنا إليه بعد أن اكتسب حدا جديدا انتزعنا عنه ماهية ثانية مباينة للماهية الأولى. لا أن تلك الماهية بما لها من خصائص وآثار وذاتيات قد انقلبت إلى ماهية ثانية لها آثار وخصائص وامتيازات. فالماهيات متعددة لا متبدلة، وإنما التبدل في الوجود وفي حدوده، والمحال هو تبدل الماهيات لا تبدل الوجودات وتغيرها وتحركها. كيف؟ هذه هي النظرية القديمة، لا نظرية المشائين هي نظرية الخلع واللبس، جيد، ولا النظرية الصدرائية هي اللبس بعد اللبس، ولكن هذا في غير هذا الكتاب، جيد. وهل يحصل خلع ولبس أو أنه لبس بعد لبس؟ جيد، لم يتعرض إليه ماتن وكذا لن نتعرض إليه. قال الفصل السابع في فاعل الحركة، الفصل التاسع في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة. إذن المراد من المسافة هي المقولة التي تجري فيها الحركة، بحيث ينتزع ماهيات متعددة بتعدد تلك الحدود وبتعدد تلك الأقسام الآنية. واضح يعني الأقسام الآنية، لأن المتحرك هذه الحركة لا يمكن أن تنقسمها انقساما فعليا، لأن الانقسام الفعلي يعدم الحركة على ما تقدم، ولكن لنا أن نقسمه قسمة آنية، جيد، يعني أن نفترض انقسامه. ولذلك الحركة كانت تعبيرات ذهنية عن هذه الحدود التي يقطعها المتحرك بحركته. قال مسافة الحركة هي الوجود المتصل السيال الذي يجري على الموضوع المتحرك وينتزع منه، لا محالة مقولة من المقولات، لكن لا من حيث إنه متصل واحد متغير، فإن لازمه وقوع التشكيك في الماهية وهو محال، بل من حيث إنه منقسم إلى أقسام آنية الوجود، كل قسم منه نوع من أنواع المقولة مباين، يعني مباين لغيره من الأنواع، كنمو الجسم مثلا فإنه حركة منه في الكم يرد عليه في كل آن من آنات الحركة نوع من أنواع الكم المتصل، متر غير المترين والمترين غير الثلاثة، من أنواع الكم المتصل مباين للنوع الذي ورد عليه في الآن السابق والنوع الذي سيرد عليه في اللاحق. فمعنى حركة الشيء في المقولة أن يرد على الموضوع في كل آن نوع من أنواع المقولة مباين للنوع الذي يرد عليه في آن غيره. بعد أن عرفنا معنى المسافة وأنها المقولة التي تقع فيها الحركة أو القناة التي تجري فيها هذه الحركة. أفرد الماتن فصلا العاشر لبيان هذه المقولات التي تجري فيها الحركة. والمشهور عند القوم قبل صدر المتألهين أن المقولات التي تقع فيها الحركة هي مقولات أربع، وهي الأين والكيف والكم والوضع. غير أن الماتن قدس سره يرى أن في جعل الوضع مقولة مباينة لمقولة الأين نظرا، وأن الأولى جعلهما مقولة واحدة لاندراج الأين تحت الوضع. بيان ذلك أن مقولة الأين هي نسبة الشيء إلى المكان، ومقولة الوضع هي نسبة الأجزاء إلى بعضها البعض، ثم نسبة مجموع هذه الأجزاء إلى المكان. فصار الأين الذي هو النسبة إلى المكان مندرجا تحت الوضع، لأن مقولة الوضع هي أن تنسب الأجزاء بعضها إلى بعض، ثم تنسب تلك الأجزاء، تنسب ذلك المجموع إلى المكان، فهو عينه. فالوضع في شقه الثاني هو عين مقولة الأين، فلا داعي لإفراد مقولة جديدة بحسب ما يرى الماتن. أما وقوع الحركة في الأين فهي ظاهرة بالحس والعيان، بل هي أوضح الدلائل على وجود الحركة، اللي هي الحركة من مكان إلى آخر، كالحركات المكانية التي لأجسامنا، إذ ينتقل الجسم من هذا المكان إلى ذاك المكان، فهذه حركة في الأين. ولذلك لا نحتاج إلى خوض حديث عنه. وأما الكيف فقد عرفنا أنه منقسم إلى كيف نفساني وإلى كيف محسوس. أما الكيف النفساني ففي وقوع الحركة فيه كلام، لأن الكيف النفسانية الكيف النفساني هو حركة لمجرد، لأن النفس مجردة ذاتا، فهل تجري فيها الحركة أو لا تجري فيها الحركة؟ تجري فيها الحركة، ولكن ببيان وبحث آخر غير هذا البيان وغير هذا البحث، ولذلك لم يتعرض الماتن إليه هاهنا، وإنما تعرض إلى الكيف المحسوس. وهذه الكيفيات المحسوسة تنقسم إلى قسمين، إلى كيف فعلي وإلى كيف انفعالي. أما طبعا مش كل الكيف المحسوس ينقسم، يعني من الكيف المحسوس ما ينقسم إلى كيف فعلي وكيف انفعالي. أما الكيف الفعلي فكالحرارة والبرودة، بل مثالهما حصرا الحرارة والبرودة. وأما الكيف الانفعالي فكل يبوس والرطوبة. وسمي الأولان كيفا فعليا لجهة أن الحرارة والرطوبة تفعل في الأجسام، لجهة أن الحرارة والبرودة تفعل في الأجسام وتؤثر فيها. وسمي الآخران انفعاليين لجهة أن الرطوبة واليبوسة انفعال وتأثر بالحرارة وبالبرودة. وجد تسمي إذا واضح. أما الكيفيات الفعلية فقد استشكل البعض في جريان الحركة فيهما، وذلك بناء على ما ذهبوا إليه في ذلك الوقت من تفسير الحرارة والبرودة، إذ ذهبوا إلى أن الحرارة والبرودة أمران كامنان في الجسم، مش أن الجسم تعرض عليه الحرارة والبرودة، ولا أن الجسم نتيجة لحركته الجوهرية تنوجد عنده الحرارة والبرودة، لا، الحرارة والبرودة كامنان في كل جسم من الأجسام، وإنما تظهر هذه الحرارة وتلك البرودة إذا ما حصلت معدات خارجية هيأت لظهور هذه الأوصاف وبروزها. وعلى هذا فالحرارة والبرودة ليست كيفا، لأنها ليست عرضا، لأنها موجودة في ذات الأجسام وفي صميمها، وإذا لم تكن كيفا فلا بد إذا لم تكن عرضا فلا بد تكون جوهرا، والجوهر عند القدماء لا تجري فيه الحركة، فلا يكون ما يسمى كيفا فعليا عندنا مما تجري فيه الحركة، ولذلك لم يتعرض إليه المادة، وإنما تعرض إلى الكيفيات الانفعالية. وهذه من الواضح أنها تجري فيها الحركة، ولا سيما الكيفيات المختصة بالكم منها كالاستواء والإعوجاج، فإن هذه كيفيات انفعالية، الاستواء والإعوجاج وتأثر بشيء الذي يوجب الإعوجاج أو الذي يوجب الاستواء، وهذه كيفيات تلحق الكم، لما عرفنا في باب المقولات من أن العرض يمكن أن يعرض على عرض، فالاستواء والإعوجاج وصفان يعرضان على الكم، على الخط الذي هو واحد من أنواع الكم. فإن الجسم المتحرك في كمه لا أشكال أنه سوف يتحرك في هذه الكيفيات القائمة به، فيكون مستقيما فيعوج، ويكون معوجا فيستقيم، فهذا حركة في الكم وفي الكيف معا، مش أن الحركة في الكيف هنا تابعة للحركة في الكم، قد لا يحصل حركة في الكم فيبقى المتر الواحد واحدا من غير أن يزيد أو ينقص، ولكنه يكون مستقيما فيعوج، فهذه حركة في الكيف وهي واضحة. نقرأ هذا المقدار حتى ندخل في التالي. قال: المشهور بين قدماء الفلاسفة أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع مقولات، هي الأين والكيف والكم والوضع. أما الأين وهو النسبة إلى المكان، فوقوع الحركة فيه ظاهر كالحركات المكانية التي في الأجسام، إذ ينتقل الجسم من مكان إلى آخر كحركة اليد، يعني من مكان إلى آخر، لكن في كون الأين مقولة برأسها كلام، وإن كان مشهورا بينهم، يعني وإن كان جعلها مقولة برأسها مشهورا بينهم، بل الأين ضرب من الوضع، وعليه فالحركة الأينية ضرب من الحركة الوضعية. وأما الكيف فوقوع الحركة فيه وخاصة في الكيفيات غير الفعلية، كالكيفيات، التفت ولم يقل أن الحال أن الكيف الفعلي لا حركة فيه، ولكن سلط النظر على ما هو ظاهر فيه الحركة عند الجميع، وخاصة في الكيفيات غير الفعلية كالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء والإعوجاج ونحوهما ظاهر، فإن الجسم المتحرك في كمه يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه أيضا. وأما الكم فالحركة فيه عبارة عن تغير الجسم في كمه تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا، وهذه تنقح لمعنى الحركة، كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة منتظمة تدريجا، لا بمعنى أنه ينعدم شيء ضئيل فينوجد شيء كبير، وإنما يحصل له ذلك النمو بشكل تدريجي وبصورة منتظمة. وقد أورد عليه، نقرأ الإشكال هو واضح، أن النمو كيف يتحقق النمو؟ هذا الذي له طول، هذا الإنسان الذي له طول متر، ثم بعد ذلك يزداد نموه في طوله فينقلب إلى متر ونصف أو إلى مترين، فإن هذا النمو عبارة عن انضمام أجزاء من الخارج إليه. جيد، فهذا الآن هذا هو الإنسان وله طول متر، الآن عندما يزداد طوله فيصل إلى المترين، الآن طريقة ازدياد طوله هو عبارة عن انضمام أجزاء من خارجه، لأن هذه الأجزاء لم تكن عنده، فهو عبارة عن انضمام أجزاء من خارجه ليبلغ بها ذلك الحد. وإذا كانت هذه الأجزاء المنضمة أجزاء خارجية فموضوع هذا المتر الثاني مباين لموضوع المتر الأول، موضوع المتر الأول هو هذا الإنسان، هذا الطفل الذي كان له هذا الحد، موضوع هذه الأجزاء المنضمة من الخارج موضوع آخر، فيلزم حينئذ أن يتعدد الموضوع، فلا يكون هناك حركة، لأن من أركان الحركة أن يكون لها موضوع وأن يكون موضوعها واحد، لأن الذي خرج إلى الفعلية حينئذ غير الذي كان له القوة، فالذي كان له المتر الواحد وهذا الموضوع، والذي كان له المتر الثاني هو موضوع آخر. ولذلك قال وقد أورد عليه أن النمو إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم، فلا بد أن هذه الأجزاء الخارجية ليس موضوعها الجسم وإنما موضوعها جسم آخر، فالكم الكبير اللاحق هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة، والكم الصغير السابق هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية، والكمان متباينان غير متصلين. ليش؟ لأن لكل واحد منهما موضوعا أو موضوعا لتباين موضوعيهما، فلا حركة في الكم بل هو زوال كم وحدوث آخر. وأجيب عنه، يأتي هذا الجواب غدا الحمد لله رب العالمين.
فعلياً شو عم بصير تركب يعني؟